أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى. فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. من لم يصل على النبي وآله، من لم يصل على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروم. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر النبي مدى الحياة ذكر النبي مدى الزمان حياته، والجاحدون بذكره أموات. ذكر النبي على البرايا رحمة، وبدونه تتنزل النقمات. فإذا ذكرتم في حضور محمدا فلذكره فلترفع الصلوات. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم بداية هذا الشهر الشريف ومطلعه، شهر رجب، شهر رجب المرجب، شهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الظاهر أنه هذه الليلة حسب ما ورد أنها الليلة الأولى بعد ثبوت رؤية الهلال في النجف الأشرف كما جاء أو نقل عن بيان سماحة المرجع السيد السيستاني حفظه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا بأمن وإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من العارفين بحرمة هذه الأيام والليالي والساعات، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الليلة احنا اعتدنا انه في الليلة الاولى من شهر رجب المرجب يعني نكون ذكرى الامامين العظيمين، الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والامام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اولا يعني هو شيء يعني يحتاج الى اختصار في الوقت قدر الامكان، لكن ايضا هذا الاختصار ينبغي ان لا يخل بالفوائد التي تترتب من اجتماعنا في هذه المجالس لمثل هذه المناسبات. اولا اريد ان اتحدث، ويمكن يكون الحديث عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ربما يأخذ وقت أطول من الحديث حول الإمام الهادي سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام الهادي إن شاء الله سنحيي ذكرى شهادته في الليلة الثالثة من هذا الشهر في نفس الوقت في هذا المكان بمشيئة الله تعالى. هناك مقدمة عامة يمكن أن أجعلها ركيزة لدراسة حياة الأئمة بشكل عام. هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تنفع في دراستنا لسيرة الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الهادي أيضا كذلك. هذه المقدمة تتعلق بشكل أعتقد أنه ينبغي أن يلتفت إليه في دراسة حياة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. هناك نقطتان أو ركيزتان أساسيتان في هذا المنحى، يعني ماذا أريد أن أقول هذه الليلة بإيجاد شكل جديد في دراسة حياة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. الركيزة الأولى هي ما يتعلق باللقب الغالب للإمام. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم ألقاب كما تعلمون. ألقاب الأئمة متكثرة، يعني مثلا لما تجي إلى سيرة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تجد أن من ألقابه الصابر الشاكر وغير ذلك، ولكن هناك اللقب الغالب، اللقب الرئيسي له أنه عرف بالإمام محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللقب الغالب على الأئمة عليهم السلام ليس مسألة اتفاقية يعني هكذا وزعت الأسماء، هذا الرضا وذاك الباقر وهذا الكاظم. كل لقب بحسب ما تشير إليه الروايات، أولا هذه الألقاب توقيفية يعني لم تكن وليدة استئناس الناس بجانب من جوانب شخصية الإمام، وهي التي فرضت على الناس أن يلقبوا هذا الإمام بالباقر وذاك بالصادق وإلى آخره. لا، مسألة مأخوذة من الروايات. هناك ألقاب، إذن هذه الألقاب توقيفية، وإذا كانت توقيفية ضمن روايات مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في كتب الفريقين بالنسبة للإمام محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بالتالي نحن علينا أن نستكشف، ما أقول الهدف الرئيسي أو العلة من وراء هذا اللقب، لا أقل أن نستكشف الحكم التي يمكن أن تلوح لنا من وراء إعطاء هذا اللقب لهذا الإمام وإعطاء لقب آخر لإمام غيره. شايف؟ هنا نريد أن نجعل هذا مرتكزا من مرتكزات الدراسة لليلة أقدمها حول الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما. لما نجي للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، طبعا أولا أنا أورد لك بعض الأقوال التي جاءت في تسمية الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أكتفي بذكر رأيين لعلماء اللغة من الجمهور يعني من غير الشيعة. أولا هناك عالم اسمه الأزهري، الأزهري متوفى في عام 370 للهجرة، كتابه معروف وهو الكتاب اسمه تهذيب اللغة. والعالم الآخر 370 يعني عايش في أي قرن؟ في القرن الرابع الهجري. والعالم الآخر هو الأشهر منه وهو المتوفى عام 710 أو 711، وهو المعروف بابن منظور صاحب لسان العرب. إذن هذان عالمان وغيرهم طبعا، لكن أكتفي أنا بذكر هذين العالمين في اللغة. واليوم تقريبا يعني مدار كتب اللغة، وإن كان هو يعني كان يعتمد على الخليل ابن أحمد في يعني أقصد صاحب لسان العرب، لكن على كل حال اليوم مدار البحوث اللغوية في المفردات العربية على هذا الكتاب، وهو كتاب لسان العرب. هذان ذكر يعني الأزهري وابن منظور في كتابيهما، ما ملخصه أن هذا اللقب لما يجوا إلى مادة البقر باقرة هذا الجذر، يقولون البقر هو الشق ومنه تسمية محمد ابن علي بالباقر. شوف يعني هذه لم تعرف أصلا لأحد من العلماء ولا من غير العلماء، هذه انفرد بها الإمام محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه. زين كلامهم شنونة؟ يقولون وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين الباقر. لماذا؟ وهذا تقريبا كل ما يمكن أن تقرأه في كل كتب اللغة اللي تعرضت لهذه المفردة أو لهذا الجدر. شايف؟ لماذا؟ قال لأنه بقر العلم. طبعا أنا لا أريد هنا أن أقف يعني أن أمر على هذه العبارة مرور كما يقال مرور الكرام، ويسمي الباقر لأنه شنو يعني بقر العلم؟ يقول لك يعني شقه. ماذا يعني أنه شق العلم؟ والعلم يحتاج إلى شق حتى يشق. ماذا يعني أن يشق العلم؟ وجاء الباقر سلام الله عليه وعرف بهذا لأنه شق العلم، الآن يمر بنا، لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه. هذا من كلام علماء كما قلت غير معروفين بالمحاباة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المعنى الذي يقرأ في لقب الباقر صلوات الله وسلامه عليه ينبغي التوقف عنده. يعني بأسلوب آخر، بعبارة أخرى، أن هذا اللقب يستبطن أسلوبا جديدا في التعامل مع القضايا العلمية. وأنت ما يحتاج يعني أقول لك يمين وشمال، أنت إذا قرأت في بعض ملامح العلم في عصر الإمام الباقر سلام الله عليه تقرأ هذا. ماذا تقرأ؟ تقرأ أن هناك سطحية كانت ممتدة في الوسط الإسلامي، وأنا ربما في سنوات ماضية ذكرت هذا المعنى، يعني أنه مثلا أن الدين كان يؤخذ بالقشرية، الدين كان يؤخذ بالشعار، ما كان يؤخذ بالروح، يعني روح العلم الديني كانت مفقودة. ولذلك هذه القضية اللي مر بها الإمام سلام الله عليه واستعرضناها في سنوات سابقة، لما محمد بن المنكدر يقول شفت محمد بن علي الباقر وهو يعمل في حر الشمس فأردت أن أعظه، يجي هو هذا بناء أنه يفهم الإمام أنه إيش دعوة حرص على الدنيا هالكثر جاي تطلع في حر الشمس ورجلك في الطين وأنت تتصبب عرقا، خصوصا أن الإمام سلام الله عليك في وصفه كان بادنا، كان جسمه مليان الإمام سلام الله عليه، فطبيعي أنه ماذا يتعب أكثر، فكان يريد يعظ الإمام. هذا هو شيء من القشرية اللي كانت سائدة، أن الواحد ليش يروح يتعب روحه في العمل ويطلع ويكد على عياله ويطلع في حر الشمس، كأن هذا شكل من أشكال الانكباب على الدنيا. هذه القصة على وجازتها تكشف لك سطحية كانت سائدة في ذلك الوقت. جاء الإمام الباقر من أجل أن يستخرج روح العلم، روح العلم الديني. الدين ليس قشور حتى نقف عند المسائل العبادية ونعتبر أن العمل هو حالة انكباب على الدنيا مثلا، هذا كان السائد. فالإمام عليه السلام هنا لاحظ المعنى لما يقولون عرف أصله، جاء لأصل العلم واستخرجه، كأن العالم الإسلامي ذاك الوقت كان يعيش حالة من السطحية، الإمام هو الذي جاء واستخرج أصل هذا العلم، ثم الرواية شو تقول أو الكلمة واستنبط فرعة، يعني بنى على تلك الأصول فروع أخرى ما كان الناس يتنبهون لها، وهذا بلا شك تجديد واضح في روح العلم. فإحنا علينا أن نلتفت إلى هذه الألقاب. مثلا لما نجي للإمام الهادي أيضا لابد أن نعرف ما المناسبة أن يلقب الإمام علي بن محمد سلام الله عليه بالهادي في ذلك الجو الذي كثرت فيه حالات الضياع عن الدين، وكان الإمام عليه السلام محاصرا تماما كالشمعة في وسط الظلام، ولذلك أصبح الاهتداء به منجا من كل تلك الظلمات. هذه الجوانب ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حينما نريد أن ندرس حياة أي إمام من الأئمة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو المرتكز الثاني الذي أود أيضا أن أجعله ممهدا لهذه الدراسة هو دراسة، أنا بالزمان كنت أقول في المكان في أماكن أخرى أنه ليلة ليالي المواليد، يعني الاقتراح هكذا أن تجعل ليال لاستعراض بعض تراث الأئمة، ليالي الوفيات احنا نقف فيها مع السياسة التي كان يقوم بها الإمام، مثلا طريقة في التعاطي مع الأوضاع السياسية والاجتماعية. ليالي المواليد نحرص على أن نأخذ منها علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما أمكن. من هنا يكون الحديث في المرتكز الثاني لهذه الدراسة هو دراسة الكلمات القصار التي نقرأها عن الأئمة عليهم السلام. من أي ناحية نقرأها؟ أيضا في نفس السياق، كما أننا درسنا أن ألقاب الأئمة موظفة لطبيعة الدور الذي يقوم به كل إمام وأن لقبه يتناسب مع طبيعة دوره، كذلك التوجيهات التي جاء بها الأئمة سلام الله عليهم فيما يعرف بقصار الكلمات. هذه قصار الكلمات ما تقدر تخليها في مواضيع مشتتة. أنا أتصور لو أن الواحد يتمعن سيجد أنها على أنها تعالج أطيافا من عوالم المعرفة، لكنها في النهاية تدور حول ركيزة معينة تكشف لك عن سر اهتمام الإمام بهذا الأمر، وأنه أيضا يصب في خانة الاهتمام الذي يقوم الإمام ببيانه في تلك الحقبة بما يتناسب مع دوره. وهذا سيمر بنا الآن فيما نتحدث فيه عن الإمامين صلوات الله وسلامه عليه. في الإمام الباقر عليه السلام الآن عرفنا الركيزتين. إذن الركيزة الأولى لمعرفة الأئمة التتبع مسألة اللقب وأنها توقيفية وأن اللقب يتناسب مع طبيعة الدور الهام الذي يقوم به الإمام، هذا واحد. والركيزة الثانية دراسة الآثار التي وردت عن الأئمة وبالأخص قصار الكلمات لكونها تجد فيها معنى جامع يعالج قضية أساسية جاء الإمام عليه السلام من أجل معالجتها. هاتان الركيزتان ذي البحث الأول. نجي الآن للإمام الباقر سلام الله عليه بناء على ما تقدم. أولا تعالوا نقف عند بعض الكلمات اللي راح تبين لك الآن أنها تعالج قضية فعلا كان الإمام يريد أن يعالجها. لماذا الإمام ركز في حكمياته على هذه القضايا لم يركز على غيرها؟ هو هذا السؤال الذي نجد جوابه فيما تقدم من الكلام. سأستعرض معك ثلاث أو أربع روايات. الرواية الأولى عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أربع من كنوز البر. من يريد أن يستخرج كنوز البر فلينظر إلى هذه الأربعة. هذه الأربع جوانب تتعلق بحالة كتمانية. شنو علاقة بحياة الإمام هذا؟ شنو علاقة مسألة الكتمان؟ تعرفون أن قضايا التقية كان لها بروز واضح أكثر ما كان في ظهورها في عصر الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. أربع من كنوز البر، ما هي هذه الأربع؟ أولا كتمان الحاجة. أربع أنواع من الكتمان يبينها الإمام سلام الله عليه. كتمان الحاجة، لست مضطرا لأن تشرح حاجاتك للآخرين، أنا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا، إلا لأشخاص يعني أنت جاي تقصدهم في هذه الحاجة. هناك بعض الناس لما يجلس والله حتى كذا ما عندنا كذا ما عندنا كذا يبدأ يشكو. هذا خلاف ما يعبر عنه بالحالة الإيمانية للإنسان. أربع من كنوز البر كتمان الحاجة، واحد كتمان الصدقة، أنه الواحد لما يأتي يريد أن يدفع مبلغ من المال، وهذا يعني كلام أشبعناه كثيرا. الثالث كتمان الوجع، كل الناس تعاني أحيانا من آلام. مثلا شوف أنت لما تجلس مع شخص من يجلس، هذا أنا طبعا الكلام أعممه لكون أن الإنسان يجلس ويا الآخرين حتى في بيته، لو أن امرأة تعيش مع رجل كل شوية وين كل شوية يشكو أو العكس، تتصور هذا يخلق حالة من الراحة والسعادة؟ كتمان الوجع. كما قلنا هناك مستثنيات، واحد رايح لدكتور طبيعي أن يشكو له هذا، لكن أن يجلس مع كذا وكل شوية يأون والله اليوم كذا، في ناس هالشكل ما تجلس وياه إلا عنده يوم فراسة ويوم كذا. فهذه من دواعي يعني من دواعي البر كما سماها الإمام أو كنوز البر. والخامسة كتمان المصيبة، كتمان المصيبة، إذا أصيب الإنسان في مواضع معينة يستحسن به أن يظهر الألم والبكاء، في مواضع أخرى لا، مو في كل الأماكن مثلا وكل الحالات. الآن هناك حالة سائدة أيها الإخوة في وسائل الاتصال، ما يعبر عنها بوسائل التواصل الاجتماعي. احنا لما نفقد حبيب من أحبتنا نتأثر، هذا بلا شك وبلا ريب. لكن مثلا تجد بعض الأشخاص في ما يعبر عنه بالجروبات المعينة، انت إذا تلاحظ مثلا أنه يوم يومين يبكي هذا الإنسان، أو أسبوع أسبوعين، أما أن يظل يجتر المصيبة يوم بعد آخر، طبيعي هذا أيضا مدعاة للتنفير. فكتمان المصيبة أيضا يعبر عن الإمام سلام الله عليه بأنه من كنوز البر. زين، الرواية الثانية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من صدق، شوفوا التفتوا إلى السر في هذه الرواية، من صدق لسانه زكى عمله. الآن هذه القضايا اللي راح يذكرها الإمام في الرواية هي مسائل باطنية يستبعد الإنسان أن يكون لها تأثير في عمل الإنسان أو في سلوكه. صدق اللسان مع أن ماذا؟ مع أن العمل يزكي اللسان، لكن صدق اللسان له دلالة على زكاة العمل. من صدق لسانه زكى عمله، طبعا إما لأن اللسان من العمل، من علم، في رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه، من علم بأن قوله من عمله أقل القول إلا من خير. فالعمل على كل حال، القول من العمل، لكن في سر آخر أن اللسان نفسه يترك أثر على القلب. طيب الكلام هذا مو بس يأثر في الناس، لا، يأثر في زكاة عمل الإنسان وشعوره بلذة إيمانه. ومن حسنت نيته زيد في رزقه. هناك أمور باطنية في الرزق تتعلق بحسن النية، أن يكون الأعمال، تكون الأعمال لله تبارك وتعالى لا لمحض اكتساب شيء آخر. ومن حسن بره بره في أهله زيد في عمره. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في مسألة جدا مهمة تتعلق بموالاة أولياء الله. هذا الدور الإمام عمل عليه، مسألة هداية الناس إلى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم والتبرؤ من أعدائهم. في ذلك العصر كانت المسألة شديدة. هنا أذكر روايتين للإمام سلام الله عليه. الرواية الأولى اسمعوا لها، قال: لو صمت النهار ولا أفطر، وصليت الليل ولا أفطر، وأنفقت مالي في سبيل الله علقا علقا. العلق هو عبارة عن الشيء النفيس، أكو علق وأكو علق، شيء النفيس. يقول يعني أنفقت النفيس من أموالي، إذن صمت النهار فلا أفطر. واحد يصوم ولا يفطر دائما، ويقيم صلاة الليل دائما، وصلي الليل ولا يفتر منها، وأنفق النفيس من أمواله، ثم لم يكن في قلبي محبة لأولياء الله ولا بغضة لأعدائه، ما نفعني ذلك شيئا. كل الأعمال مدارها مدار محبة أولياء الله وبغض أعدائه. ولذلك الرواية الثانية تبين هذا الأمر. الآن في الرواية الثانية الإمام سلام الله عليه يبين لنا مقياسا، لما واحد يقول أنا شلون أعرف أن فيه خير أو لا، شوفوا التفتوا إلى الرواية. واحد يقول أنا فيه خير أو لا، شلون أتبين؟ ما هي علامات الخير، دلالات وجود الخير في شخصية الإنسان؟ يقول عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك. القلب هنا لعله المقصود به مركز العواطف، يعني انظر إلى الجانب العاطفي عندك. فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك. إذن هذه دلالة، واحد لما يسأل فيه خير أو لا انظر إلى قلبك. هل مودتك لأولئك لأصحاب الطاعة للمؤمنين أم مودتك لغيرهم؟ فإن كانت كان الحب لأهل طاعة الله ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير، يعني قلبك إذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. هذه إذن جوانب مهمة وركائز يمكن أن يلتفت فيها إلى أبعاد الأدوار التي كان الإمام، وإن كانت هي كلمات توجيهية لكن هذه الكلمات التوجيهية لها مردود وعاكسة للأوضاع التي كان يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفق متطلباتها. الجانب الثاني في الإمام الباقر سلام الله عليه تطبيق هذا الكلام، يعني لما نجي إلى السيرة الآن جينا إلى الجانب العملي أو الجانب النظري، تعالوا للجانب العملي في سيرة الإمام سلام الله عليه. من بعض الروايات التي تذكر هذا التطبيق أنه الإمام سلام الله عليه كان يخطب، كانت عنده دروس في مسجد جده صلى الله عليه وآله، فكان الناس يأتون من كل مكان، خصوصا هذه المرحلة شهدت يعني توافدا من شتى أقطار الأرض إلى المدينة المنورة للاستفادة من علوم الإمام الباقر سلام الله عليه. كان من ضمن الحاضرين رجل من أهل الشام، يجي كل يوم يحضر درس الإمام سلام الله عليه، بس ساكت ما يتكلم، يعني يحضر كم مثلا ساعة ساعة إلا ربع أو ما أشبه ويطلع. ذاك اليوم خلص الإمام من كلامه، فالتفت هذا الشامي للإمام سلام الله عليه وبادره قائلا بجفاء وغلظة: يا محمد ابن علي، يعني ما فيها ابن رسول الله، ما فيها سيدي ومولاي أبدا، يا محمد ابن علي، أتراني أغشى مجلسك هذا حبا فيك؟ يعني تتصور أني يومية جاي وقاعد تحت منبرك، يعني من حبي زايد لك؟ لا والله، إني لأعلم أن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين، يقصد الخليفة الأموي، في بغضكم والتبرؤ منكم. أنا أدري أني إذا أريد طاعة الله، طاعة الله مو في جنبكم، لا، لازم أبغضكم وأتبرأ منكم. وإنما شوف الآن يبين ليش تجي إذن تعب حالك كل يوم جاي شاف يسركب على تعبيرنا تحت هذا المنبر. قال: وإنما أغشى مجلسك لحسن أدبك وفصاحة كلامك. هذا شيء يجذبني فيك، أنك أنت من تتكلم تفت. هذه القضية ما ينبغي أن تمر علينا مر السحاب هكذا من دون أن نستفيد منها. يعني القضية كأنها تريد تقول أنه أنت إذا أردت أن تؤثروا في الناس أيها الموالون أيها المتبعون لأهل البيت، خليكون كلامكم فصيح، خليكون كلامكم جميل حتى يمكن أن يؤثر. شوفوا هذا مع أن المسألة وصلها للدين، شلون وصلها للدين؟ يعني يقول أنا أدري أن إذا أريد الله ورسوله لازم أبتعد عنكم، لأن حب الله هو في بعدكم والبراءة منكم. شوف إلى أي درجة، لكن مع ذلك أسلوبك يجذبني، حلاوة كلامك تجذبني، تخليني أجي وأقعد تحت منبرك. إذن أيها الإخوة، لذلك قال الأئمة سلام الله عليهم: إن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا تبعونا. احنا استطعنا نظهر للناس محاسن أهل البيت، كلام أهل البيت، فصاحة أهل البيت، منطق أهل البيت سلام الله عليهم، ثم بعد ذلك نشتكي من الآخرين: هؤلاء معادون. هذا هو نهج الأئمة سلام الله عليهم. فابتسم الإمام في وجهه ولم يزل يعامله بالخير واللطف إلى أن صار الرجل من أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقصته موجودة في كتب الروايات. على كل حال إذن هذا جانب مهم. رحم الله امرئا جر إلينا كل مودة، يتكلم بكلام ممكن أن يجعل الآخرين يأخذوا فكرة غير هذه، فيأتيك وهو يبغضك ومع ذلك يأتي تحت منبرك ويسمعك، لأنه الإنسان في النهاية ينشد الخير حتى وإن كان سيئا، فيه بدرة خير الجرة إلى أن يجي إلى هنا، وتكون هذه هي التي تقوده إلى الجانب الخير والصلاح. زين، هذا البعد الأول في التطبيق في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. البعد الثاني في صلة الإخوان، لما الإمام تحدث عن ولاية أولياء الله ومحبة أهل الطاعة والبعد عن أهل المعصية، أيضا تحدث عن الصلة وكان يقوم بها. عمر ابن دينار أو عمر ابن دينار، طبعا هو يظهر أنه مو من المعروفين بالتشيع، وعبد الله ابن عمير، اثنين هم ذولا يقولوا ما لقينا محمد ابن علي صلوات الله وسلامه عليه إلا وأعطانا صلة أو نفقة أو كسوة. لازم مجهز لنا شيء، إما صدقة أو عفوا إما نفقة أو صلة أو كسوة، يعني مثلا ملابس مجهزها تفتوا، فيعطينا إياها ويقول لنا كنت قد وضعتها لكم من قبل أن ألقاكم. شوفوا المعنى الرائع في الرواية ما هو، يعني أنت ممكن بعض الأحيان تعطي واحد هدية أنه شفته هكذا بالصدفة، بس مو مقرر مسبقا أن تعطيه، مي بسمع على تعبيرنا، شايف؟ هذه ما فيها دلالة جيدة لكن مو عميقة، قد يحتمل ذاك الشخص أنك أنت بتورط فيها، صح لو لا؟ أنا صايرة عنده من كم سنة وحاب يتخلص منها، قال هذه هدية، في ناس الشكل قد يحملها. لكن شوف الإمام يقول لا، أنا مخليها إليك أصلا، هذه إليك. شوف يختلف المعنى بين أنك تجد نفسك مضطرا، شكل بالمصادفة قد تكون واضع على واحد وما قبلها قلت خلني أعطيها فلان، وبين لا أن تكون أصلا معدة لهذا الإنسان. هذا جانب من التوثيق، الصلة في حياة الإمام سلام الله عليه رائع جدا. كنت قبل أن ألقاكم وهي عندي باسمكما، أنا مسويها باسمكم هكذا من قبل أن ألقاكم. فلاحظ إلى دقة تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. التطبيق الثالث وأختم حتى نجري الإمام الهادي سلام الله عليه بسرعة، هو أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر أهله باحترام السائل، ونهى أهله أن يسموا السائل بأنه فقير. مثلا يجي الفقير، بعض الناس يقول وينك يا أنت أيها الفقير أو أيها السائل، لا، الإمام نهى أهله أن يقول إذا أنا في غيابي جاء سائل قولوا له يا عبد الله، عودوا أنفسكم أن تخاطبوهم، ثم قال وخاطبوهم بأحب الأسماء إليهم حتى لا يشعر أنك متفضل عليه في عطائك له. فإذا هذه الجوانب التطبيقية لما تلاحظها مع الروايات التي تقرأها أو ما قرأناه تجد أنها متطابقة تماما. هذا هو يعني شيء بسيط مما يمكن أن نستفيد من عطاء الإمام هذه الليلة فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على ولايتهم ببركة النبي الأكرم محمد. واسمع واسمع رجب أشرف من الأيام، واسمع مفتون الدهر بوصاف، واسمع بأول يوم أشرق نور منه، واسمه محمد. علوم البرية. هذا الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزلت تنزيل عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل لولا انقطاع الوحي بعد محمد. قلنا محمد عن أبيه بديع. وباقر وباقر إمامي واعترف أنا وباقر سكن كل مضطرب مني وباقر بولادة خامس اليمة وباقر علم دين النبي سيد البرية. أفضل الصلاة والسلام. كانت ولادة إمامنا الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه على روايتين، 214 على رواية أو 212 على رواية أخرى. إن شاء الله الحديث حول بعض الجوانب النيرة لسيرة هذا الإمام يأتينا في الليلة الثالثة إن شاء الله من هذا الشهر، بلغنا الله وإياكم. أيضا خلونا ناخذ فقط نستضيء حتى لا أطيل بكم رواية من روايات الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هناك جانب أيضا أريد أن أعود إلى الركائز التي ذكرتها. جانب مهم من جوانب روايات الإمام الهادي كانت ترتبط بالحالة النفسية للإنسان أو الحالة الروحية في العلائق الاجتماعية، كيف يؤثر الداخل على يعني علاقة الإنسان مع من حوله، داخلك شلون يأثر على الآخرين. هذا سر عظيم جدا الأئمة ينصون عليه، وهنا يعني ألخص لك ثلاث روايات. الرواية الأولى قول الإمام عليه السلام: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ما علاقة هذا أن الإنسان يرضى عن نفسه تكون في حالة رضا؟ في بعض الروايات أن الرضا مانع من الازدياد، فالإنسان من يرضى عن نفسه يعني يقف عند مستوى ويتصور أنه أعلم وأفضل من الآخرين فيولد ذلك الضغينة في نفوس الآخرين. بعد الرواية الثانية عنه سلام الله عليه: المراء، هي جدا مهمة لبعض الإخوة اللي شغلتهم الجدل والمراء، المراء يفسد الصداقة القديمة. واحد عندك علاقة وياه قديمة من زمان، بس إذا تماريه يعني تبدأ تناقشه وتحاول تبطل كلامه في كل شيء يقوله فإن هذا مما يفسد العلاقة. المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقد الوثيقة. وأقل ما فيه، أقل ما في المراء ما هو؟
الإمام يقول المغالبة. يعني شنو المغالبة؟ يعني طبعا اثنين إذا تعايوا على تعبيرنا لازم واحد يريد يكون أفضل من الآخر ومنتصرا عليه، وهذا بحد ذاته يوغر النفوس. يعني كونك أنك أنت تحاول أنك تنتصر علي وأنا أحاول أن أنتصر عليك، هذا بحد ذاته هالمنافسة تخلق حالة من الفساد في القلوب. والمغالبة من أسباب القطيعة، محاولة أن يغلب الإنسان الآخر هي من أسباب فساد المودة وقطيعة العلاقة. زين، الرواية الثالثة: إياك والحسد فإنه يفعل فيك أو يبين فيك، يبين فيك ولا يعمل في عدوك. التفتوا بالله، هذه تحتاج وقفة بسيطة. الحسد هي حالة يعني نعرفها كلنا ما هي الحسد، تولي مثلا زوال نعمة الغير. الإمام يقول الحسد ما يقدم لك شيء إلا أنه يبين فيك، يهدمك نفسيا وإيمانيا، ويأخذ من صحتك ويأخذ من جهدك وفكرك، ولا يبين في من؟ في الآخر الذي حسدته. الآن انتقد تشكل هنا، إذا لماذا القرآن الكريم يقول ومن شر حاسد إذا حسد؟ يمكن واحد يقول أن هذه كأنها فيها يعني شيء من التناقض، كيف أن الحسد لا يبين إلا في الحاسد بينما الآخرين لا يبين فيهم، والقرآن يقول من شر حاسد إذا حسد؟ ليه يختلف المعنى؟ الحاسد اللي في الرواية هو الحاسد الذي في الآية، غير أن الحسد درجات. بعض أنواع الحسد هو محض تمن أن تزول نعمة الغير دون أن يكون هناك ماذا؟ حركة في الخارج لزوال نعمته. وأخرى لا والله، في جهود تبذل أنه كما مثلا يحيك المؤامرات ضده، يفعل شيء يخرب علاقته بالآخرين، هذه أحيانا تصيب وأحيانا ما تصيب. فلذلك الذي أمرنا بأن نتعود عنه في الآية هو هذا الحسد الذي يمكن أن يكون في الخارج فيؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني تشتيت أمورنا أو الإساءة لنا أو الإضرار بنا، وربما يكون ذاك الحسد المقصود في الرواية هو ما تقدمنا. الرواية الأخيرة عنه سلام الله عليه: لا تطلب الصفاء. شوفوا العلاقة القلبية شلون الإمام يركز عليها. لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه، أنت أصلا مو حامل إلى مودة وتطلب منه أن يكون ذا مودة لك، ولا الوفاء ممن غدرت به، ولا النصح ممن صرفت ظنك إليه. ليش؟ مو لأن يعني قد يعرف وقد لا يعرف، وقد لا يعرف هذا أني أنا أحبه أم لا، ولكن مع ذلك يقول لا تطلب الحب من شخص أنت لم تعطيه الحب. أنا دي نافعة جدا في العلاقات الزوجية والأسرية. لا تطلب الحب ممن أنت صرفت الحب عنه وإن لم يعلم بذلك. ليش؟ تعرفوا نهاية الكلام للإمام سلام الله عليه، قال: فإنما قلب غيرك لك كقلبك له. ولذلك شوفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند رواية تفيدنا في فهم هذه الرواية، يقول: إذا أردت أن تنزع الشر من قلب غيرك فانزعه من وين؟ من صدرك. أن تنزع من قلبك أولا حتى ينتزع الشر من غيرك. فهناك علاقة لطيفة وخفية بين القلوب لا ندركها، مو مسألة قائمة على ماذا؟ على تصرف خارجي، وإنما هي أمور في تخاطب قلبي لطيف بين القلوب لا نشعر به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على ولاية محمد وآله الطاهرين. يا لها رتبة علت ثم جلت أن تجول الأفكار في معناها، حيرت كل عالم في علاها كيف لا، والقدير قد
سواها ليس بدعا من المهيمن أن قاد وهب الفيضاء من به قد حباها. اليوم شرف للوجود الهادي وإلى الهنا قد حق عقد النادي. اليوم قطب وجه كل اليوم قد طب وجه كل ضلالة غيظا وأرغم معطس الإلحاد. هادي هادي من نورك لكل الناس، قلبنا مسرور الليلة، قلبنا اليوم مسرور هادي الليلة بمولدك يا عليل هادي. اجينا نبارك نهني سويا بسماك انتشر نور الجليل وسطع، بسماك نورك ثغرك باسم ويا محلى، بسماك هالليل الحفل معقود بسماك ونورك يا علي شع الوطية. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله إظهار نور إمامنا أبي جعفر وصي رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد في السنة السابعة في سنة 57 للهجرة، وكانت أمه أم عبد الله أو أم الحسن بنت الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهي من فضليات النساء وممن لقبها الأئمة بالصديقة، وبأنها لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها، فبينما هي جالسة بالمدينة في منزلها تحفها نساء بني هاشم، وإذا بها قد وضعت الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الباهر المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما كان اليوم الثاني من شهر رجب المرجب عام 212 أو 214 وكانت زوج الإمام الجواد ابن رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وهي سمانة المغربية وكانت من شريفات النساء قال فيها إمامنا الهادي وصي رسول الله اللهم صل على محمد وآله. كانت أمي من أولياء الله ومن العارفات بحقي ومن أهل الجنة، لا زالت محروسة مكلوءة بحفظ الله وعنايته إلى أن جاء يوم الميلاد وكان الإمام الجواد في صيرية وهي منطقة تبعد عن المدينة 3 أميال وقد طرقها ما يطرق النساء عند الولادة، فحفتها نساء بني هاشم استبشارا بقدوم الوليد المبارك، والدار تتساطع بالأنوار، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت الإمام أبي الحسن
اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة وليالي هذا الشهر الشريف وأيامه وبحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، طولنا عليكم الليلة بس بعد مولدين في مولد فتعذروني الليلة بس ليلة الوفاة ما بطول إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع إخواننا وأخواتنا بالخير والبركة واليمن. مرضى كثر بحاجة إلى دعائكم وهذه ليالي استجابة الدعاء. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. سأل الله تبارك وتعالى أن يزيل كل ألم وهم وغم ومرض عنا وعن إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات. بس لحظات، يعني هذه كلمة طبعا تعرفون الآن، يعني هذا في الدور الصحي يجي هالأيام أيام انتشار بعض الأمراض المؤذية والمعدية. هناك قواعد بسيطة صحية ينبغي الالتزام بها، هي بسيطة في تكلفتها من قبيل مثلا المداومة على غسل الأيدي والاستخدام العادات الصحية المهمة في هذه الأيام، يعني التركيز عليها فقط. أود أن يكون هالمجلس فيه فائدة أيضا من هذه الناحية، ونسأل الله أن يدرأ عنا وعنكم كل مرض وخطر وكل ألم ببركة ولاية محمد وآل محمد، وهذه الولاية هي الحصن الحصين، ولأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما أخونا المؤسس لهذا المجلس المبارك المرحوم أبو أنوار وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين ومن ليس لهم ذاكر يذكرهم من موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة